الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 30 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نكمل تتمة أو نكمل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحديث السابع والتاسع وهو 90 بعد 100 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. واضح هذا الباب، يعني سبحان الله. طبعا أنا كنت سبحان الله أتكلم في الحديث وأنظر إلى شيء آخر. هذا الحديث يعني حقيقة حديث عظيم جدا، فيه فوائد كثيرة في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات في بادئ الأمر، قال: إياكم والجلوس في الطرقات. ولكن لما رأى أن فيه في الجلوس في الطرقات مصلحة ذكرها الصحابة، قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، يعني لابد أن نجلس، يعني هنالك حاجة، وقد نلتقي في الناس ونسلم على بعضنا، نقف نتكلم نجلس نتناقش في أشياء يجلب هذا الإلفة. وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشدد عليهم ولم يشق عليهم، فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. ما هو حقه يا رسول الله؟ غض البصر، غض البصر سواء عن الرجال أو على النساء. عندما تنظر تقول غض البصر فتظن أن الأمر متعلق بالنساء فقط، لا، هذا الكلام ليس صحيحا، بل الأصل أن الذي يكون في الطرقات هو الرجال وليس النساء، على خلاف ما هو الآن حاصل. إنما المقصود أن تغض البصر عن الجميع بحيث لا تنشغل بهم، تغض البصر عن النساء بما هو معروف من هذه الفتن التي تحدث إلى آخره. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وأيضا تغض النظر عن البصر عن الرجال. يقول الشيخ العثيمين: إلى وقت قريب كان الرجل إذا دخل على بيته يحمل اللحم، فتجد الناس يبدأون يتحدثون لفقرهم أو لحاجتهم، فلان أتى بلحم إلى أهله، وهكذا. عليك أن تغض بصرك عن هذا كله، وكذلك تكف الأذى، سواء كان أذى بالقول أو أذى بالفعل، فلا تؤذي أحدا. وترد السلام، يسلم المار على الواقف، على الجالس والماشي على الواقف، والصغير على الكبير، هذا من أداب السلام. فترد السلام على من يسلم عليك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا شاهد الباب. نعم. الحديث 8 وهو 91 بعد 100 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون باليد لمن له السلطة في ذلك، مثل الرجل في بيته أو الأمير على رعيته، وما أشبه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل بعدما نزع الخاتم من يده. لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وهو يلبس خاتم الذهب؟ لأن الذهب محرم على ذكور الأمة أن يرتدوا الذهب من خاتم وسوارة أو حلق أو أي شيء، فهذا محرم على الذكور. كذلك الحرير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلى نساء أمتي وحرما على ذكورهما، أي الذهب والحرير، فحرمه عليه ونزعه من يده. قام بالفعل صلى الله عليه وسلم، أنكر بالفعل وله سلطة في ذلك، وبين أن هذا الذهب محرم. وهذا وارتداء الذهب بالمناسبة كبيرة من كبائر الذنوب، والدليل تعلق به حد في يوم القيامة، عذاب في النار، جمرة من نار يجعلها في يده. وذكر الشيخ العثيمين فوائد في هذا الحديث، من حيث أنه يوم القيامة قد يعاقب جزء من الجسد، وهنالك أحاديث أخرى في ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، وويل للأعقاب من النار، وغير ذلك، أن يوم القيامة قد يكون عقابه على كل البدن، وقد يكون على جزء منه بحسب الحال. نسأل الله السلامة من الجميع من كل هذا. طبعا يجوز للرجل أن يرتدي خاتم فضة أو حديد، والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، أو عفوا ليس أقول الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي الخاتم، وهذا الخاتم لم يرتديه على سبيل السنة، والمسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أنه على سبيل الحاجة، لذلك حيث كان له خاتم يختم به الرسالة، الكتب التي يرسلها للملوك بعدما ينتهي من كتابتها، كان مكتوب على هذا الخاتم محمد رسول الله فيختم بذلك. فالظاهر، وهذا ما ذهب إليه الشيخ العثيمين، أن لبس الخاتم ليس من السنة، لكن من المباح إلا الذهب. نعم. طيب، أيضا في هذا الحديث انظر امتثال هذا الصحابي وصدق إيمانه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فعرضوا عليه أن يأخذ خاتمه، رفض وأبى، قال: لا والله ما لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده التاسع، وهو 92 بعد 100، عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عائذ بن عامر قد أنكر على عبيد الله بن زياد، وكان عاملا ليزيد بن معاوية، وهو المسؤول عن قتل الحسين رضي الله تعالى عنه. وهل قتله بنفسه أم أن الذي قتله أحد من جيشه، أذكر أن اسمه شمر بن جوشن، والله تعالى أعلم، وليس عبيد الله بن زياد، هذا عبيد الله بن زياد بن أبيه. وفيما أعلم أنه ليس له سيرة محمودة حقيقة. على كل حال، قد نصحه عائذ بن عمرو فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. شر الرعاء الحطمة، هذا أي أن شر من يلي أمر الناس الذي يكون عنيفا في الرعية، لا يرفق بهم، فقالوا هذا شرح عند النووي هو العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها، بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره، ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها أو يحطمها، يعني من شدته وغلظته وعنفه في الناس الضعفاء فلا يرحمهم. هذا شر الذي يلي أمر المسلمين، هذا باب النصيحة، فقال إياك أن تكون منهم. فماذا رد عليه هذا الرجل؟ قال اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم، بل من ثقتهم. والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق وهي قشوره، والنخالة والحقالة والحثالة بمعنى واحد. هذا أيضا في المنهاج شرح النووي على صحيح مسلم. تخيل ماذا قال لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الرد العظيم. اجعل هذا الرد أصلا أصيلا في حياتك، في دينك، في عقيدتك. رد فيه على أهل بدع من الأهواء، من أهل الأهواء الذين يطعنون على واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له؟ قال وهل كانت لهم نخالة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوجد فيهم قشور، ولكن اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يوجد فيهم نخالة، لا تحتقر واحد منهم، لا تتكلم في واحد فيهم. قال إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، ليس فيهم. سبحان الله، هذا ما نحتاجه حقيقة في هذا الزمن. الشاهد أنه أمره بمعروف ونهاه عن منكر. الحديث العاشر، طبعا واحد يقول لاحظ هذا يتكلم في السلطان، في ولي الأمر، سنتكلم بعد قليل فيه، نعلق على هذه الجزئية في الحديث الذي يتكلم عن أعظم جهاد. الحديث العاشر، 93 بعد 100، عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا فيه الحث، بل الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا تتعرض الأمة لعقاب من عند الله سبحانه وتعالى ولا يستجاب لها دعاء، نسأل الله السلامة. هذا الحديث رواه الترمذي. طبعا قول الترمذي حديث حسن حقيقة يعني تحتاج إلى بحث في السند، وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا. إذا قال الترمذي حديث حسن فكثيرا ما يكون هذا الحديث ضعيف. طيب، الحديث 11 عن، وهو 94 بعد 100، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والحديث الذي بعده بنفس المعنى، 95 بعد 100، الحديث 12، عن أبي عبد الله طارق ابن الشهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز، أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب، يعني ما يضع عليه قدمه عندما يصعد أو يمتضي الدابة أو الجمل، هذا هو الغرز، يغرز رجله فيها ثم يجلس على هذه الدابة. طارق بن شهاب في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مقال، فهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم، وهناك من قال أنه أدركه وكان صغيرا، أو أن روايته عن صغار الصحابة، عن كبار الصحابة، أو أن روايته عن الصحابة فحملت على الاتصال، والمسألة فيها كلام عند العلماء. الشاهد من هذا كلمة حق عند سلطان جائر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل يجوز أن تتكلم في السلطان؟ هذه مسألة مهمة جدا يتبجح بها أهل الأهواء من أهل الأحزاب الذين يخرجون الناس ويطعنون على الحاكم في المجالس الخاصة وفي العامة وعلى المنابر، فيقال لهم أفضل جهاد ليس على المنابر بل عند السلطان الجائر، أن تقول في وجهه أن تأتي إليه سواء كان جائرا أو كان عاجلا، أن تقول كلمة الحق عنده إذا كانت عندك قدرة، ولكن أن تأتي في مجالس خاصة وتتكلم فيها السلطان فهذا من الغيبة وليس من الجهاد، لأن السلطان لا يسمعك. اذهب إليه عنده سواء بنفسك أو برسالة تبعثها أو بطريقة تصل إليه فيها مصلحة بينك وبينه، ثم تتكلم معه وتنصحه، هذا يعتبر جهادا إن شاء الله تعالى. أما أن تطعن فيه وتؤلب الناس عليه وتفتن غيرك وتذكر مساوئ السلطان هذا لا ينفع. وقد ذكر لأحد الصحابة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن يكلم عثمان في مسائل قد يرونها عليه، فيعني قال لما لا تكلمونه؟ قالوا له لأسامة بن زيد وكان ممن يدخل عليه، فقال يعني كلما إذا أردنا أن نكلمه لابد أن نذكر لكم، أن نقول أننا كلمنا، نكلمه فيما بيننا وبينه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة وليس طريقة التخريب، طريقة التجييش، طريقة الخوارج القاعدية الذين يغيرون صدور الناس على حكامهم وهم جالسون في بيوتهم فيخرجون، وهؤلاء جالسون فتخرب البلاد ولا يستقيم حال العباد. أعظم كلمة أعظم جهاد أو أفضل جهاد كلمة حق عند السلطان عنده. هكذا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب الحديث 13 وهو 96 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. نكمل الآية، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نرجع إلى الآية نكملها. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال كلا، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولا تقصرنه أي لتحبسنه. هذا حال بني إسرائيل، ذكرنا شيء من ذلك في الدرس الماضي في قصة أصحاب السبت الذين لا يفعلون المعاصي لكن لا ينكرون على أهل المعاصي، بل لربما اليوم ينكرون ثم بعد ذلك يلفون المعصية فيجلسون معهم ويأكلون معهم ويشربون معهم وهذا الأمر خطير وفيه تحذير حقيقة عدم مجالسة أهل الأهواء من المعاصي أو من أهل البدع. اليوم تظن أنك تنكر عليه، غدا تألفه، اليوم تتقزز من رائحة الدخان، غدا تدخن، وهكذا. وهذه طبيعة الإنسان، يأنس الإنسان، يأنس في البداية، يكون الأمر مستغربا مستوحشا، فإذا أنس وقع في المحظور. حال بني إسرائيل ما كانوا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، لعلهم كانوا في بادئ الأمر ينكرون ثم لا ينكرون، بل بعد ذلك، وهذا لأنهم غير صادقين، لأنهم غير صادقين في نهيهم، في أمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كأنه واجب أدوه ثم انتهى، فنزع الله البركة من أقوالهم ولم يؤخذ بكلامهم، بل وقعوا بمثل ما كان يقع فيه أمثالهم من أهل المعصية. قال يمر على رجل يقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه في اليوم الثاني والثالث بعد ذلك ماذا؟ قال يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. وهذا أيضا فيه أيضا بعض الناس يقع في ذلك لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من باب الكبر، يرى نفسه على أخيه وليس من باب النصيحة، ليس من باب حرصه على أخيه، ليس من باب إحقاق الحق وإبطال الباطل، لا، من باب العجب، من باب أنه يرى نفسه، كما ذلك الرجل الذي جاء لرجل قال له أقصر، كان يراه يعصي، أقصر، ففي يوم آخر قال له أقصر، ثم قال له بعد أن بقي على حاله قال لا يغفر الله لك، كبر، من قال لك أنه لا يغفر له؟ وقد أقسم قال والله لا يغفر الله لك، غضب الله عليه، قال من ذا الذي يتألى علي، يحلف يقسم علي أنني أغفر لفلان ولا أغفر لفلان، اعلم أنني أحبطت عملك وغفرت لصاحبك أو غفرت له. يقول أبو هريرة في الحديث قال كلمة أوبقت دينه ودنياه، خسر كل شيء، حبطك جميع عمله، من قال لك أن الله لا يغفر له؟ لعله يتوب ويكون أحسن منك، أنت قل كلمة الحق وامضي، وليكن هذا في نيتك أن يكون لله خالصا، حريصا على أخيك، حريصا على أن يكون المجتمع طاهرا وليس تشفيا وتكبرا وعجبا، فتقع أنت ويبتليك الله بالمحظور. وقد صار حوال كثير من الناس يتكلمون في غيرهم من باب الغيبة وليس من باب النصيحة، من باب العجب والكبر وليس من باب إحقاق الحق وإبطال الباطل، فابتلاهم الله بما كانوا ينكرونه ووقعوا فيه، نسأل الله السلامة. صف نيتك وأخلص لله سبحانه وتعالى في كلامك، واتق الله وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وقبل أن تحاسب. وإذا أردت أن تأمر غيرك بأمر فليكن هذا كله لله. غضب الله على بني إسرائيل عندما في اليوم الأول أنكروا ثم الثاني ثم قاعدوهم وشربوهم وآكلوهم، قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بماذا يعتدون؟ بفعل المعاصي وبعدم إنكار المعاصي، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبس ما كانوا يفعلون. ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا، اليوم ينكرون ثم يتولونهم ويصبحون أولياء بعضهم لبعض، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم، لا تتركون هذا، لا تتركوا هذا الأمر، لا يكثر الخبث في بلادكم فيحل العقوبة على الجميع ولا يستجاب لكم، ولمن يستطيع أن يغير بيده فليغير، تأخذ على يد الظالم بيدك تأطرنه على الحق أطرا، تعطفه عليه رغما عنه، وتقصرنه على الحق قصرا، تحبسه وتسجنه عليه حتى يمتثل. وإن لم تفعلوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، كما ضرب الله بقلوب بني إسرائيل، ثم ليلعننكم كما لعنهم، فصاروا ملعونين، نسأل الله السلامة. الحديث الأخير في هذا الباب الرابع عشر وهو 97 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني تقرؤونها على ظاهرها أنه اعمل المعروف أنت وليس لك علاقة بالآخرين، المهم أن تكون أنت على هداية، هذا هو الظاهر. لكن أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يقول لك ليس هذا المقصود بما تفهمه أنت بالظاهر، بل قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. يعني لا تقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، المهم أنت، ولا تنظر الآخرين، بل من الهداية التي عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فلازلنا في ظاهر الآية، ولكن قد يفهم من الآية لمن لا يسأل العلماء ويأخذ على عاتق نفسه، قد يفهم منها أنه فقط أنت صلي ولا تأمر بصلاة، أنت صم ولا علاقة لك بالآخرين إن أفطروا وهكذا. لا، بل عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأن إذا رأيت الظالم خذ على يديه إن استطعت، وإلا يعمك العذاب، لأن هذا من الهداية. إذا اهتديتم أيضا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من ضمن الهداية. لذلك لا يستعجل الإنسان على تفسير الآية بنفسه، يقول والله أنا أفهم لوحدي، لا، يرجع للعلماء. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أي سماء تقلني تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت على الله ما لم يقل، إذا قلت على الله ما لم يقل. الشاهد من هذه الأحاديث كلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نأتي للباب الذي بعده ليس بعيدا عنه، باب 24، باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. يعني أناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يأتمرون بالمعروف ولا ينتهون عن المنكر، يقولون للناس افعلوا وهم لا يفعلون، يأمرون الناس بأمر لا يأتونه، وينهونهم عن أشياء يفعلونها من المنكرات، نسأل الله السلامة من النفاق والرياء. يقول الله سبحانه وتعالى: قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا حال من؟ هذه الآية نزلت في بني إسرائيل، يأمرون الناس بالبر ولا يأمرون أنفسهم، افعل الحق واترك الباطل، وهو يفعل الباطل ويترك الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تحذير، لم تقولون، باب الإنكار، سؤال إنكاري، لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، كبر بغضا، أبغض شيء عند الله ما هو؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنا أمركم بشيء أنا قبلكم أفعله، لا أمركم بشيء لا أفعله، لا أنهاكم عن شيء أخالف فيه، هذا من صدقه. ذلك احذر أن تخبر الناس بالمعروف وتأمرهم بذلك وأنت الذي لا تفعل، أن تنهاهم عن المنكر وأنت تقع في المعاصي والذنوب التي تنهى عنها، تقف على المنابر: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأنت لا تتقي الله: يا أيها الناس اتقوا الربا واتقوا الزنا واتقوا الفواحش، وأنت تفعل كل ذلك. إن لم يكن الناس يرونك فإن الله سبحانه وتعالى يراك. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكن ذكرنا في الدرس الماضي كلام الشيخ العثيمين كذلك، لا ذاك أن تسكت عن الحق إذا فعلت إلا إن لم تفعله، درب نفسك على أن تقول الحق، وإن كنت واقعا في الباطل فادعو الله أن يتوب عليك، وازن بينك وبين نفسك. لكن احذر أن تقع في أمر تصل إلى حالة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت لا تأمر لنفسك المعروف ولا تنتهي عن المنكر، احذر. إن كان الأمر من باب التقصير والضعف وأنك تحاول وتحاسب نفسك ليليا يوميا كل ليلة وتتوب، فإن شاء الله تعالى أن يكون الأمر ليس نفاقا، وأن لا تكون داخلا في هذه الآية تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. اسمع هذا الحديث، حديث عظيم جدا، حديث 98 بعد 100، وهو حديث وحيد في هذا الباب. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أمعاءه تخرج، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، الحمار الذي يخصص لطحن القمح بين الرحى، حجرين كبير، حجران كبيران يوضع بينهما القمح ثم يطوف الحمار به فينطحن هذا القمح. حاله هذا الحمار حال ذلك الرجل، أو حال الرجل يوم القيامة الذي سنتكلم عنه، حال هذا الحمار يوم القيامة تندلق أقتاب بطنه في النار، نسأل الله السلامة، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك، ما لك، يعني كيف أنت معنا، ما الذي حدث بك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما لك، أنت كنت جيدا عندنا، كنت من أهل الحق، أنت كنت عندك حرص وغير على دين الله، ما الذي أوصلك إلى هذه الحال؟ اسمع ماذا يقول، نسأل الله السلام، اللهم استر عيوبنا واصلح حالنا وتب علينا. فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي، نسأل الله السلامة. متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة، ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء واحدها قتب. قال الشيخ العثيمين بيت شعر طيب جميل، قال: ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. قال الشيخ العثيمين: ابدأ بها ثم حاول نصح إخوانك، وأمرهم بالمعروف وانههم عن المنكر لتكون صالحا مصلحا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين، إنه جواد كريم، آمين. انتهى كلام الشيخ العثيمين، نسأل الله أن نكون كذلك، ولا أكون ممن يأمر بالمعروف ولا يفعله، وممن ينهى عن المنكر ويفعله. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. توقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 30 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نكمل تتمة، أو نكمل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحديث 7 والتاسع وهو 90 بعد 100 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. متفق عليه. واضح هذا الباب، يعني سبحان الله. طبعا أنا كنت سبحان الله أتكلم في الحديث وأنظر إلى شيء آخر. هذا الحديث يعني حقيقة حديث عظيم جدا، فيه فوائد كثيرة في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات في بادئ الأمر، قال إياكم والجلوس في الطرقات، ولكن لما رأى أن فيه في الجلوس في الطرقات مصلحة ذكرها الصحابة قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا، لابد يعني لابد أن نجلس، يعني هنالك حاجة، وقد نلتقي في الناس ونسلم على بعضنا، نقف نتكلم نجلس نتناقش في أشياء يجلب هذا الإلفة، وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشدد عليهم ولم يشق عليهم، فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. ما هو حقه يا رسول الله؟ غض البصر، غض البصر سواء عن الرجال أو على النساء، عندما تنظر تقول غض البصر فتظن أن الأمر متعلق بالنساء فقط، لا، هذا الكلام ليس صحيحا، بل الأصل أن الذي يكون في الطرقات هو الرجال وليس النساء، على خلاف ما هو الآن حاصل، إنما المقصود أن تغض البصر عن الجميع بحيث لا تنشغل بهم، تغض البصر عن النساء بما هو معروف من هذه الفتن التي تحدث إلى آخره، وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأيضا تغض النظر عن البصر عن الرجال. يقول الشيخ العثيمين إلى وقت قريب كان الرجل إذا دخل على بيته يحمل اللحم فتجد الناس يبدأون يتحدثون لفقرهم أو لحاجتهم، فلان أتى بلحم إلى أهله وهكذا، عليك أن تغض بصرك عن هذا كله، وكذلك تكف الأذى سواء كان أذى بالقول أو أذى بالفعل، فلا تؤذي أحدا، وترد السلام، يسلم المار على الواقف، على الجالس والماشي على الواقف، والصغير على الكبير، هذا من أداب السلام، فترد السلام على من يسلم عليك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا شاهد الباب. نعم. الحديث الثامن وهو الواحد أو الحادي والتسعون بعد المئة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون باليد بمن له السلطة في ذلك، مثل الرجل في بيته أو الأمير على رعيته وما أشبه ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل بعدما نزع الخاتم من يده. لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وهو يلبس خاتم الذهب؟ لأن الذهب محرم على ذكور الأمة أن يرتدوا الذهب من خاتم وسوارة أو حلق أو أي شيء، فهذا محرم على الذكور، كذلك الحرير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحلى نساء أمتي وحرما على ذكورهما، أي الذهب والحرير، فحرمه عليه ونزعه من يده، قام بالفعل صلى الله عليه وسلم، أنكر بالفعل وله سلطة في ذلك، وبين أن هذا الذهب محرم، وهذا وارتداء الذهب بالمناسبة كبيرة من كبائر الذنوب، والدليل تعلق به حد في يوم القيامة، عذاب في النار، جمرة من نار يجعلها في يده. وذكر الشيخ العثيمين فوائد في هذا الحديث، من حيث أنه يوم القيامة قد يعاقب جزء من الجسد، وهناك أحاديث أخرى في ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، وويل للأعقاب من النار، وغير ذلك، أن يوم القيامة قد يكون عقابه على كل البدن، وقد يكون على جزء منه بحسب الحال، نسأل الله السلامة من من كل هذا. طبعا يجوز للرجل أن يرتدي خاتم فضة أو حديد، والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، أو عفوا ليس أقول الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي الخاتم، وهذا الخاتم لم يرتديه على سبيل السنة، والمسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أنه على سبيل الحاجة، لذلك حيث كان له خاتم يختم به الرسالة الكتب التي يرسلها للملوك بعدما ينتهي من كتابتها، كان مكتوب على هذا الخاتم محمد رسول الله فيختم بذلك. فالظاهر وهذا ما ذهب إليه شيخ العثيمين أن لبس الخاتم ليس من السنة لكن من المباح إلا الذهب. نعم. طيب أيضا في هذا الحديث انظر امتثال هذا الصحابي وصدق إيمانه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فعرضوا عليه أن يأخذ خاتمه رفض وأبى، قال لا والله ما لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده التاسع وهو 92 بعد 100 عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم، فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عائذ بن عامر قد أنكر على عبيد الله بن زياد وكان عاملا ليزيد بن معاوية وهو المسؤول عن قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، وهل قتله بنفسه أم أن الذي قتله أحد من جيشه، أذكر أن اسمه شمر بن جوشن والله تعالى أعلم، وليس عبيد الله بن زياد، هذا عبيد الله بن زياد بن أبيه، وفي معلم أنه ليس له سيرة محمودة حقيقة. على كل حال قد نصحه عائذ بن عمرو فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة هذا أي أن شر من يلي أمر الناس الذي يكون عنيفا في الرعية لا يرفق بهم فقالوا هذا شرح عند النووي هو العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها أو يحطمها، يعني من شدته وغلظته وعنفه في الناس الضعفاء فلا يرحمهم، هذا شر الذي يلي أمر المسلمين. هذا باب النصيحة. فقال إياك أن تكون منهم، فماذا رد عليه هذا الرجل؟ قال اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم بل من ثقتهم، والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق وهي قشوره، والنخالة والحقالة والحثالة بمعنى واحد. هذا أيضا في المنهاج شرح النووي على صحيح مسلم. تخيل ماذا قال لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الرد العظيم، يجعل هذا الرد أصلا أصيلا في حياتك في دينك في عقيدتك، يرد فيه على أهل البدع من الأهواء، من أهل الأهواء الذين يطعنون على واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال وهل كانت لهم نخالة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيهم قشور، أولئك اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يوجد فيهم نخالة، لا تحتقر واحد منهم، لا تتكلم في واحد فيهم. قال إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم ليس فيهم. سبحان الله، هذا ما نحتاجه حقيقة في هذا الزمان. الشاهد أنه أمره بمعروف ونهاه عن منكر. الحديث العاشر، طبعا واحد يقول لاحظ هذا يتكلم في السلطان في ولي الأمر، سنتكلم بعد قليل في نعلق على هذه الجزئية في الحديث الذي يتكلم عن أعظم جهاد. الحديث العاشر 93 بعد 100 عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا فيه الحث بل الأمر، الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا تتعرض الأمة لعقاب من عند الله سبحانه وتعالى ولا يستجاب لها دعاء، نسأل الله السلامة. هذا الحديث رواه الترمذي. طبعا قول الترمذي حديث حسن حقيقة يعني تحتاج إلى بحث في السند، وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا، إذا قال الترمذي حديث حسن فكثيرا ما يكون هذا الحديث ضعيف. طيب الحديث 11 عن وهو 94 بعد 100 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والحديث الذي بعده بنفس المعنى 95 بعد 100 الحديث 12 عن أبي عبد الله طارق ابن الشهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر، رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب، يعني ما يضع عليه قدمه عندما يصعد أو يمتطي الدابة أو الجمل، هذا هو الغرز، يغرز رجله فيها ثم يجلس على هذه الدابة. طارق بن شهاب في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مقال، فهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم، وهناك من قال أنه أدركه وكان صغيرا، أو أن روايته عن صغار الصحابة عن كبار الصحابة، أو أن روايته عن الصحابة فحملت على الاتصال، والمسألة فيها كلام عند العلماء. الشاهد من هذا كلمة حق عند سلطان جائر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل يجوز أن تتكلم في السلطان؟ هذه مسألة مهمة جدا يتبجح بها أهل الأهواء من أهل الأحزاب الذين يخرجون الناس ويطعنون على الحاكم في المجالس الخاصة وفي العامة وعلى المنابر، فيقال لهم أفضل جهاد ليس على المنابر بل عند السلطان الجائر، أن تقول في وجهه، أن تأتي إليه سواء كان جائرا أو كان عادلا، أن تقول كلمة الحق عنده إذا كانت عندك قدرة، ولكن أن تأتي في مجالس خاصة وتتكلم في السلطان فهذا من الغيبة وليس من الجهاد، لأن السلطان لا يسمعك، اذهب إليه عنده سواء بنفسك أو برسالة تبعثها أو بطريقة تصل إليه فيها مصلحة بينك وبينه، ثم تتكلم معه وتنصحه، هذا يعتبر جهادا إن شاء الله تعالى. أما أن تطعن فيه وتؤلب الناس عليه وتفتن غيرك وتذكر مساوئ السلطان هذا لا ينفع. وقد ذكر لأحد الصحابة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن يكلم عثمان في مسائل قد يرونها عليه، فيعني قال لما لا تكلمونه؟ قالوا له لأسامة بن زيد وكان ممن يدخل عليه، فقال يعني كلما إذا أردنا أن نكلمه لابد أن نذكر لكم، أن نقول أننا كلمنا، نكلمه فيما بيننا وبينه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة وليس طريقة التخريب، طريقة التجييش، طريقة الخوارج القاعدية الذين يغيرون صدور الناس على حكامهم وهم جالسون في بيوتهم فيخرجون، وهؤلاء جالسون فتخرب البلاد ولا يستقيم حال العباد. أعظم جهاد أو أفضل جهاد كلمة حق عند السلطان، عنده، هكذا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب الحديث 13 وهو 96 بعد 100 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. نكمل الآية: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نرجع إلى الآية نكملها. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. هذا حال بني إسرائيل، ذكرنا شيئا من ذلك في الدرس الماضي في قصة أصحاب السبت الذين لا يفعلون المعاصي لكن لا ينكرون على أهل المعاصي، بل لربما اليوم ينكرون ثم بعد ذلك يلفون المعصية فيجلسون معهم ويأكلون معهم ويشربون معهم، وهذا الأمر خطير وفيه التحذير حقيقة، عدم مجالسة أهل الأهواء من المعاصي أو من أهل البدع. اليوم تظن أنك تنكر عليه، غدا تألفه، اليوم تتقزز من رائحة الدخان، غدا تدخن، وهكذا. وهذه طبيعة الإنسان، يأنس الإنسان، يأنس في البداية يكون الأمر مستغربا مستوحشا، فإذا أنس وقع في المحظور. حال بني إسرائيل ما كانوا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر، لعلهم كانوا في بادئ الأمر ينكرون ثم لا ينكرون، بل بعد ذلك، وهذا لأنهم غير صادقين، لأنهم غير صادقين في نهيهم في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كأنه واجب أدوه ثم انتهى، فنزع الله البركة من أقوالهم ولم يؤخذ بكلامهم، بل وقعوا بمثل ما كان يقع فيه أمثالهم من أهل المعصية. قال: يمر على رجل يقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه في اليوم الثاني والثالث بعد ذلك ماذا؟ قال: يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. وهذا أيضا فيه أيضا بعض الناس يقع في ذلك لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من باب الكبر، يرى نفسه على أخيه وليس من باب النصيحة، ليس من باب حرصه على أخيه، ليس من باب إحقاق الحق وإبطال الباطل، لا، من باب العجب، من باب أنه يرى نفسه، كما ذلك الرجل الذي جاء لرجل قال له أقصر، كان يراه يعصي أقصر، ففي يوم آخر قال له أقصر، ثم قال له بعد أن بقي على حاله قال: لا يغفر الله لك. كبر، من قال لك أنه لا يغفر له؟ وقد أقسم قال: والله لا يغفر الله لك. غضب الله عليه، قال من ذا الذي يتألى علي، يحلف يقسم علي أنني أغفر لفلان ولا أغفر لفلان، اعلم أنني أحبطت عملك وغفرت لصاحبك أو غفرت له. يقول أبو هريرة في الحديث قال كلمة أوبقت دينه ودنياه، خسر كل شيء، حبطك جميع عمله. من قال لك أن الله لا يغفر له؟ لعله يتوب ويكون أحسن منك. أنت قل كلمة الحق وامضي، وليكن هذا في نيتك أن يكون لله خالصا، حريصا على أخيك، حريصا على أن يكون المجتمع طاهرا وليس تشفيا وتكبرا وعجبا، فتقع أنت ويبتليك الله بالمحظور. وقد صار حوال كثير من الناس يتكلمون في غيرهم من باب الغيبة وليس من باب النصيحة، من باب العجب والكبر وليس من باب إحقاق الحق وإبطال الباطل، فابتلاهم الله بما كانوا ينكرونه ووقعوا فيه، نسأل الله السلامة. صف نيتك وأخلص لله سبحانه وتعالى في كلامك، واتق الله وحاسب نفسك قبل أن تحاسب وقبل أن تحاسب. وإذا أردت أن تأمر غيرك بأمر فليكن هذا كله لله. غضب الله على بني إسرائيل عندما في اليوم الأول أنكروا ثم الثاني ثم قاعدوهم وشربوهم وآكلوهم، قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بماذا يعتدون؟ بفعل المعاصي وبعدم إنكار المعاصي، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، اليوم ينكرون ثم يتولونهم ويصبحون أولياء بعضهم لبعض، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم، لا تتركون هذا، لا تتركوا هذا الأمر، لا يكثر الخبث في بلادكم فيحل العقوبة على الجميع ولا يستجاب لكم، ولمن يستطيع أن يغير بيده فليغير، تأخذ على يد الظالم بيدك تأطرنه على الحق أطرا، تعطفه عليه رغما عنه، وتقصرنه على الحق قصرا، تحبسه وتسجنه عليه حتى يمتثل. وإن لم تفعلوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض كما ضرب الله بقلوب بني إسرائيل، ثم ليلعننكم كما لعنهم، فصاروا ملعونين، نسأل الله السلامة. الحديث الأخير في هذا الباب الرابع عشر وهو 97 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني تقرؤونها على ظاهرها أنه اعمل المعروف أنت وليس لك علاقة بالآخرين، المهم أن تكون أنت على هداية، هذا هو الظاهر. لكن أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يقول لك ليس هذا المقصود بما تفهمه أنت بالظاهر، بل قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. يعني لا تقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، المهم أنت، ولا تنظر الآخرين، بل من الهداية التي عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فلازلنا في ظاهر الآية، ولكن قد يفهم من الآية لمن لا يسأل العلماء ويأخذ على عاتق نفسه، قد يفهم منها أنه فقط أنت صلي ولا تأمر بصلاة، أنت صم ولا علاقة لك بالآخرين إن أفطروا وهكذا، لا، بل عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأن إذا رأيت الظالم خذ على يديه إن استطعت، وإلا يعمك العذاب، لأن هذا من الهداية. إذا اهتديتم أيضا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من ضمن الهداية. لذلك لا يستعجل الإنسان على تفسير الآية بنفسه، يقول والله أنا أفهم لوحدي، لا، ارجع للعلماء. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أي سماء تقلني تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت على الله ما لم يقل، إذا قلت على الله ما لم يقل. الشاهد من هذه الأحاديث كلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نأتي للباب الذي بعده ليس بعيدا عنه، باب 24، باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. يعني أناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يأتمرون بالمعروف ولا ينتهون عن المنكر، يقولون للناس افعلوا وهم لا يفعلون، يأمرون الناس بأمر لا يأتونه، وينهونهم عن أشياء يفعلونها من المنكرات، نسأل الله السلامة من النفاق والرياء. يقول الله سبحانه وتعالى: قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا حال من؟ هذه الآية نزلت في بني إسرائيل، يأمرون الناس بالبر ولا يأمرون أنفسهم، افعل الحق واترك الباطل، وهو يفعل الباطل ويترك الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تحذير، لم تقولون، باب الإنكار، سؤال إنكاري، لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، كبر بغضا، أبغض شيء عند الله ما هو؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني أنا أمركم بشيء أنا قبلكم أفعله، لا أمركم بشيء لا أفعله، لا أنهاكم عن شيء أخالف فيه. هذا من صدقه. ذلك احذر أن تخبر الناس بالمعروف وتأمرهم بذلك وأنت الذي لا تفعل، أن تنهاهم عن المنكر وأنت تقع في المعاصي والذنوب التي تنهى عنها، تقف على المنابر: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأنت لا تتقي الله: يا أيها الناس اتقوا الربا واتقوا الزنا واتقوا الفواحش، وأنت تفعل كل ذلك. إن لم يكن الناس يرونك فإن الله سبحانه وتعالى يراك. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكن ذكرنا في الدرس الماضي كلام الشيخ العثيمين كذلك: لا ذاك أن تسكت عن الحق إذا فعلت إلا إن لم تفعله، درب نفسك على أن تقول الحق، وإن كنت واقعا في الباطل فادعو الله أن يتوب عليك، وازن بينك وبين نفسك. لكن احذر أن تقع في أمر تصل إلى حالة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت لا تأمر لنفسك المعروف ولا تنتهي عن المنكر. احذر، إن كان الأمر من باب التقصير والضعف وأنك تحاول وتحاسب نفسك ليليا يوميا كل ليلة وتتوب، فإن شاء الله تعالى أن يكون الأمر ليس نفاقا، وأن لا تكون داخلا في هذه الآية: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. اسمع هذا الحديث، حديث عظيم جدا، حديث 98 بعد 100، وهو حديث وحيد في هذا الباب. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أمعاءه تخرج، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. الحمار الذي يخصص لطحن القمح بين الرحى، حجران كبيران يوضع بينهما القمح ثم يطوف الحمار به فينطحن هذا القمح. حاله هذا الحمار حال ذلك الرجل، أو حال الرجل يوم القيامة الذي سنتكلم عنه، حال هذا الحمار يوم القيامة تندلق أقتاب بطنه في النار، نسأل الله السلامة، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ما لك؟ يعني كيف أنت معنا؟ ما الذي حدث بك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ما لك؟ أنت كنت جيدا عندنا، كنت من أهل الحق، أنت كنت عندك حرص وغير على دين الله، ما الذي أوصلك إلى هذه الحال؟ اسمع ماذا يقول، نسأل الله السلامة: اللهم استر عيوبنا واصلح حالنا وتب علينا. فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. نسأل الله السلامة، متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة، ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء واحدها قتب. قال الشيخ العثيمين بيت شعر طيب جميل، قال: ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. قال الشيخ العثيمين: ابدأ بها ثم حاول نصح إخوانك، وأمرهم بالمعروف وانههم عن المنكر لتكون صالحا مصلحا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين، إنه جواد كريم، آمين. انتهى كلام الشيخ العثيمين، نسأل الله أن نكون كذلك، ولا أكون ممن يأمر بالمعروف ولا يفعله، وممن ينهى عن المنكر ويفعله. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. توقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.